بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير النبي صلى الله عليه وسلم خير الحديث فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في هذا اللقاء بإذن الله تعالى نبدأ في سلسلة جديدة من سلسلة المقدمات العلمية والفقهية التي تنفع الناس بعون الله تعالى. وفي هذا اللقاء، بعد أن انتهيت من سلسلة الجديدة والمستجدات في أحكام الطهارة وأخذت شوطا قرابة يعني تقريبا 15 حلقة أو أكثر، واليوم بعود الله أبدأ مع صلاة المريض وكيفية صلاته. والناظر في كلام العلماء والفقهاء في صلاة المريض يجد ولله الحمد مع اليسر ورحمة هذا الدين، رحمة الإسلام. وفعلا لما يكون نقول الدين يسر نجد في صلاة المريض، ومع ذلك مع يسر الشريعة لم تسقط الصلاة عن المريض أبدا بحال، كما سترون يصليها في كل حال ما دام أن العقل معه ويستطيع أن يميز ويعرف بالعقل ولم يفقد عقله. وهذا ما يدل أن ليس كل شيء يقال فيه يسر، كما يقول كثير من الناس إذا كلمت عن حكم شرعي قال الدين يسر، وليس بعسر. هذا اليسر له ضابط كما نلاحظ اليوم إن شاء الله. ومما يدل على ذلك يسر هذا الدين العظيم حديث أبي بردة، وحدث عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن، فقال أي قال لنا: ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. هذا من الدلالة على يسر هذه الشريعة. صلاة المريض ذكرها أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أحكامها في السنة، وكذلك القرآن أشار لكن في حيث القواعد العامة إلى التي وردت في القرآن الكريم. وقد مدح الله سبحانه الذين يذكرونه على كل حال، فيقول الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأولئك المؤمنون الذين يذكرون الله وهم في حالة القيام وهم في حالة القعود وهم على جنب، سواء كان لعلة أو مرض أو لنوم أو استراحة، فلسانهم دائما رطب من ذكر الله. ومن القواعد التي يمكن أن يستدل بها هنا قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، إلى النصوص الخاصة التي ستأتي إن شاء الله. ومن النصوص حديث عمران المشهور، عمران بن حسين رضي الله عنه قال رضي الله عنه: كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صل قائما في حالة القيام الوقوف، فإن لم تستطع أي إذا عجزت فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فتلاحظون أن الصلاة لا تترك بحال، حتى المريض يصليها ولو قاعدا ولو مستلقيا على جنبه إن لم يستطع القعود، ويصلي قاعدا إن لم يستطع القيام. فالصلاة لا تترك أبدا، ما يدل على مكانتها وأهميتها وعظمها وثقلها في هذه الشريعة. ويكفي أن الصلاة الفرض ركن من أركان الإسلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا. فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما سقط من على فرسه وخدش شقه الأيمن أو فخذه الأيمن، ولم يكن يستطيع أن يصلي قائما، فكان يصلي قاعدا صلى الله عليه وسلم، لأنه عجز عن القيام. لكن لما شق عليه القيام سقط عنه ركن القيام فصلى قاعدا، فدل على أن ركن القيام إذا عجز عنه الإنسان صلى قاعدا. ولكن كما تلاحظون أن الصلاة لا تترك بحال. إذا علمنا هذه المقدمة وهذه الأدلة التي هي عبارة عن أصول أو تأصيل أو قواعد لمسائل صلاة المريض وما سيأتي من أنواع وأصناف أصناف المرض، وما استحدث اليوم أيضا من أصناف العلاج، وما طرأ على الناس من أمراض جديدة، ولله الحمد في الشرع سعة للوصول للحكم الشرعي. لا يقف الإسلام أبدا عاجزا عن أن يعطي حكما لأي مسألة طرأت في أي حقل من حقول العلم، ولكن يعلمه الذين يستنبطونه. والمسائل اليوم إن شاء الله أطرح منها أو أذكر منها ما تيسر وما يسمح به الوقت. فبالنسبة لحالات القيام والعجز عنه، الأصل أن يصلي المسلم قائما، لأن القيام لابد منه، ركن من أركان الصلاة، ولا يتركه المستطيع بحال، بل يصلي قائما قاعدا قائما دائما في صلوات الفرض خاصة. وهذا لا أشكال فيه بين الفقهاء. وإذا كان المريض قادرا على القيام صلى قائما، وإذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود. فالمصلي إذا كان يستطيع الركوع والسجود فليركع وليسجد، وإذا لم يستطع صلى إيماء، يعني يومئ للركوع ويومئ للسجود، ويكون الإيماء للسجود أخفض منه للركوع. والضابط في العجز عن القيام أو حالة سقوط ركن القيام عن المريض بحيث يستطيع أن يصلي جالسا قاعدا، أن يترتب على القيام أو حتى الركوع أو السجود إما زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو أن يطرأ مرض آخر على الإنسان. مثلا لو قال الطبيب للمريض إذا صليت أنت واقف فالمرض اللي في الظهر يزيد، أو لا تشفى في فترة مثلا أسبوع أسبوعين، ستشفى في 3 أشهر، أو إذا صليت وأنت قائم واقف فينتقل المرض مثلا في الظهر من فقرة إلى فقرتين وثلاث فتزداد العلة، حينئذ يسقط عنه ركن القيام. فهذا هو الضابط، إما طرو مرض آخر أو زيادة في المرض أو تأخر الشفاء أو العجز يلحقه بالقيام مشقة شديدة تذهب الخشوع، لو صلى قائما يشعر بمشقة شديدة فلا يستطيع أن يخشع كل صلاته وهو يصارع المرض والألم وهو متعب، فلا يخشع حينئذ يصلي قاعدا. إذا لحقه بالقيام مشقة شديدة تذهب الخشوع الذي هو لب الصلاة وروح الصلاة. فهذا هو الضابط الذي يضبط سقوط ركن القيام عن المصلي. فالأصل أن يصلي قائما، فإن عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود. وهذا ينبه، يعني هو يستطيع يركع يسجد لكنه لا يستطيع أن يقف أو يقوم. ومن هنا ينبه على أصحاب الكراسي الذين بعضهم يستطيع أن يقف أو أن يصلي قائما لكنه عاجز عن الركوع أو السجود على الأرض فيصلي على كرسي، وهذا خطأ كما سيأتي التنبيه عليه، لأن الآن العجز ليس في القيام، العجز في السجود. فصلي قائما، وإذا أتيت لموقع الركوع إذا كان عندك عجز فأومئ، وإذا لم تستطع السجود فلما تجلس أومئ إيماء مشيرا بالإيماء إلى السجود، لكن لا تترك القيام وأنت قادر على القيام. وإذا عجز المصلي عن القيام أن يصلي قائما صلى جالسا، والصفة التي يجلس فيها أن يجلس متربعا، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تربع لما عجز عن القيام، وتوضع اليدين على الركبتين اليمين على اليمين والشمال على الشمال. وإذا عجز عن التربع لعلة في الفخذ أو الرجل يجلس كجلوسه أو يقعد كقعوده للتشهد، يقعد كقعوده للتشهد كما يجلس في التشهد للصلاة، يجلس حينئذ يقعد حينئذ في حالة العجز عن القيام. هذه هي المسألة الأولى في هذا الموضوع وما يلحقها من مسائل، وإذا في وقت أو نكمل إن شاء الله اللقاء القادم.